بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا محتاج إليك. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض الثامن من النواقض الإسلام العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب موضوعه ولبه، مسألة عظيمة من أعظم المسائل التي وقع المشاكل العظيمة في هذا العصر. فهذا هو موضوع الولاء لأهل الكفار وحكمه في الشرع. أهل العلم متفقون على أن الولاء الديني يجب أن يكون للكفار للمسلمين، وأن المسلم يجب أن يكون ولاؤه للمسلمين، ويجب عليه كذلك أن يتبرأ من الكفار، وهذا من أعظم أركان الدين. فإن عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل، ومعنى ذلك أن يكون الولاء للمؤمنين وأن تكون البراءة للكفار. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الدين، والله عز وجل قد نبه هذا في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر. فإن المسلم لا يجوز له أن يوالي الكفار، وآيات كثيرة الله عز وجل حذر من هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فهذا شيء متفق عليه ولا شك في ذلك. ولكن كما يقول شيخ الإسلام: الولاء أصله هو الحب، أصل الولاء هو الحب، وأصل البراء هو البغض. ولكن كما أشرنا إليه، فإن الولاء الديني هو الذي لا يجوز أن يكون الكفار، لكن هناك نوع من الموالاة وهو بمعنى الحب الطبيعي، فهذا قد يكون الكفار. يعني قد يحب المسلم بعض أقاربه من الكفار ويواليهم، لكن هذا ليس ولاء دينيا، وإنما هو حب طبيعي جعله الله عز وجل في بعض النفوس، أو جعله الله عز وجل في جميع النفوس. وهذا ليس موضوع هذا الناقض، فإن بعضهم ظن أن مراد المصنف رحمه الله هو مطلق الموالاة، وليس كذلك. فإن المصنف رحمه الله تعالى كلامه هو نوع خاص من الموالاة، وليس كل الموالاة. وأما الموالاة الذي هو الحب الطبيعي، هذا شيء كائن ولا يمكن أن ينفك به المسلم الذي يكون ربما بعض أقاربه من الكفار. ولذلك فإن الله عز وجل بيّن أن نبيه صلوات الله وسلامه عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يحب أبا طالب، مع كون أبي طالب كافرا مشركا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن الله عز وجل بيّن أن محمدا كان يحب أبا طالب، لكن حب محمد لأبي طالب ما كان حبا دينيا، أي ما كان يحبه لأجل دينه، وإنما كان حبا طبيعيا لكون أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكونه كذلك أيضا ممن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآواه، وكان قريش كاعه في أمر محمد إلا بعد موت أبي طالب، أو إلا بعد موت أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن المؤمن قد يحب كافرا، لكن هذا الحب هو حب طبيعي، حب جبلي قد يخلقه الله عز وجل في النفوس. وذلك كما هو معلوم عندكم أن الله عز وجل أباح للمسلم أن ينكح المرأة التي هي من أهل الكتاب، ولا شك أن الزواج والنكاح من دواعي الحب، فإن الله عز وجل إباحته لذلك يدل على جواز حب الكافر محبة طبيعية مثل المحبة التي تكون بين الزوج وزوجته. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي محبة ورحمة. وهذه المرأة الكافرة قد يحب زوجها كما هو معلوم لكونها امرأته، لكونها زوجته، لكونها أيضا كما هو معلوم يقع من العلاقة الزوجية. فهذا إذن ليس مراد المصنف رحمه الله تعالى. فالموضوع هذا لا يحتاج إلى إطلاق، لكن يحتاج إلى تقييدات مهمة، وأن يعرف هذه الأمور معرفة كلية. فهذه المسائل كما أشرنا إليه هي من أدق مسائل الدين، ومن أعظم المشاكل التي توجد في هذا العصر. فإن بعض الناس ربما يظن أن أي شيء يقال موالاة أنه كفر، والأمر ليس كذلك، بل بعضهم ربما يتعدى إلى ذلك، إلى أن يظن أن عن ذلك إلى أن يظن أن المواصلة مع الكفار أو التجارة معهم أو مثلا أن يقع بينه وبين الكفار صلح أو نحو ذلك أو استعانتهم، يظن أن هذا كله من الكفر، وهذا ليس بصحيح. فاستعانة الكفار شيء، وموالاتهم الموالاة الدينية شيء آخر، والمصالح كما يقال أن يعني يتفق بين المسلمين من الكفار بين المصالح، سواء كان مصالح تجارية أو مصالح غير ذلك أمنية أو غير ذلك، فهذا كله لا يقال إنه كفر، لا يقال إنه كفر. إذن مراد المصنف رحمه الله تعالى، وبعضهم ربما يحذر من أهل السنة أن يقولون أهل السنة يكفرون بالموالاة، فإنك إذا أحببت كافرا تكون كافرا. وبعضهم ربما يقول، وهذا يوجد من التكفيريين، أن يقول شباب المسلمين الآن أكثرهم كفار. لماذا؟ لأنهم كلهم يحبون أولئك الذين يلعبون، وهذا كما هو معلوم هذا مشاهد، فإن أكثر المسلمين، أكثر شباب المسلمين هم يشتغلون في مثل هذه الأشياء. تجد يحب الكافر الفلاني الذي يلعب اللعبة الفلانية، ويحب ذاك الفريق الفلانية التي هي من الألعاب، وذاك يحب مثل الذين يلعبون الكرة وغير ذلك. لكن هذا بلا شك أنه جريمة، ولا يجوز للمسلم أن يحب كافرا بسبب مع أنه ليس أباه وليس أمه وليس له علاقة من العلاقات التي تقتضي حبه، لكن يحبه لأجل أنه يلعب. وهذا عجيب جدا، يعني كيف هو يلعب؟ لا، اللعب لا شك أن له اللعب، شخص يكره ذلك، لكن يحب مسلم كافرا لكونه يلعب، هذا من الغرائب. لكن مع ذلك لا يقال أن هذا المسلم يكون كافرا، لأنه والي الكفار كما يقول بعضهم من أولئك الحدثيين الذين لا يفهمون شيئا، يقولون أولئك كلهم كفار، ليس بكفار، لأن محبة أولئك ليست محبة دينية، وإنما أحبهم لأجل بعض الأعمال التي يعملها أولئك الكفار من الألعاب أو نحو ذلك. هذه محبة دنيوية وليست محبة دينية، وليست محبة دينية. ولذلك بين المصنف رحمه الله في كثير من كتبه أن الناس، وذلك هم الذين كانوا مشركين في ذلك الزمن، يفترون عليه، فيقول إن محمد عزيز يكفر بالموالاة، هذا ما هو صحيح. فالمصنف يقول هذا من الكذب عليه والافتراء عليه، أنا لا أكفر بالموالاة مطلقا، بمجرد أن هذا ولا كذا ما أكفر هذا أبدا، هذا صحيح، فإنه لا يكفر مجرد الموالاة. ومن قال إنه يكفر مجرد الموالاة يقول المصنف هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله عز وجل. إذن فالموالاة قد تكون كفرا، وقد تكون جائزة، وقد تكون محرما، وبيانها ما سيأتي إن شاء الله في هذا النواقض. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الناقض الثامن الذي من ارتكبه يخرج به من الإسلام هو مظاهرة المشركين. ومظاهرة المشركين المراد به هنا مظاهرة المشركين، المظاهرة هي بمعنى المعاونة والمساعدة، المظاهرة هو بمعنى المعاونة والمساعدة. والتظاهر هو بمعنى التعاون. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. لو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي لو اجتمعوا كلهم وكان كل أحد منهم يعين الآخر في إيجاد مثل القرآن لما أمكن لهم ذلك. ومن ذلك قول الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا أي كان معينا على ربه. فالشاهد من هذا أن معنى المظاهرة أي المعاونة والمساعدة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر كأنه علم أن هذه العبارة قد تشكل بعض الناس، فلذلك أتى بعبارة ترادف، وهذا ما يسمى عطف الترادف، فقال مظاهرة المشركين ومساعدتهم أو معاونتهم. فالمعاونة والمساعدة والمظاهرة كلها ألفاظ لمعنى واحد أو لمسمى واحد. ومن أهل العلم يقول إن المظاهرة أعم من المساعدة، وذلك لأن المظاهرة مع كون بمعنى المعاونة إلا أن فيها معنى زائدا، والمعنى الزائد الذي فيها هو إرادة الظهور، فيكون فيه التعاون ويكون فيه إرادة الظهور. فيكون معنى كلام المصنف إذن مظاهرة المشركين أي معاونتهم وإرادة ظهور المشركين على المسلمين، أي أن تكون الغلبة للكفار على المسلمين، أن تكون الغلبة للكفار على المسلمين. إذن هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تحتاج إلى تصور تام، وتحتاج إلى أن يفهم أكثر. المصنف ماذا يذكر؟ لابد أن تفرق بين ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا. ما هي هذه المسألة؟ أن يعين المسلم الكافر على المسلمين، هو مسلم ويعين الكافر على المسلمين، أي لأجل أن تكون الغلبة للمسلمين. هذه مسألة، وهذه المسألة سيأتي تفصيلها. هناك مسألة أخرى يظن بعضهم أن هذه مثل هذه، وهذا خطأ. المسألة التي تليها هي معاونة الكفار على الكفار، بمعنى أن يعين المسلم كافرا على كافر آخر. تنبهوا، المسألة الأولى ما هي؟ أنا مثلا مسلم، وأخي مثلا محمد مسلم، وهناك كافر مثلا يسمى زيد، فهذا هل يجوز لي أنا مثلا زيد هكي يحارب محمدا، هل يجوز لي أن أعين محمدا أو مثلا زيدا على هذا؟ هذه المسألة الأولى، أني أعين زيد وهو الكافر على محمدا الذي هو المسلم. هذه المسألة التي تذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. مسألة أخرى ما هي؟ زيد مثلا وعمر كلاهما كافران، وأنا مثلا مسلم، هل يجوز لي أن أعين زيدا على مثلا عمر أو غير ذلك من هذه لأجل المثال على عمر وكلاهما؟ هذه مسألة أخرى، مساعدة الكفار أن نعين كافرا على كافر آخر، هذه مسألة أخرى. هناك مسألة غير هذه، وهي أن تعين، أو هذه نؤخرها لأجل شيء في نفسي. طيب، المسألة الثانية التي أشرنا إليها لا يذكره أحد من أهل العلم في كتب النواقض، ولا يمكن أن يقال هذه من النواقض، هذا خطأ. لكن أولئك الحراكيين الذين لا يفهمون شيئا يقولون: أنت إذا أعنت كافر على كافر أنت قد أعنت الكفار، إذن أنت واقع في النواقض. والشيخ محمد الهاب جعل من هذه النواقض، ولذلك شنوا على الدولة السعودية فتنة الخليج لما وقع الحرب على العراق، كما هو معلوم عندكم. كثير من كتاب الذين كانوا في ذلك الزمن كتبوا رسائل عظيمة ويردون على الشيخ ابن باز وعلى الأئمة الذين كانوا في ذلك في تلك البلدة، ويقول إنهم وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام. ما هو هذا النواقض؟ هو الناقض الثامن الذي ذكره المصنف رحمه الله محمد عبد الوهاب في كتاب ناقض الإسلام. هذا خطأ. هذه مسألة، تلك مسألة أخرى، مسألة إعانة الكفار على الكفار، هذه مسألة ليست متعلقة البتة بكتب الاعتقاد، وإنها مسألة فقهية يذكرها علماء الفقه في كتاب الجهاد استدلالا ببعض الأحاديث الواردة في ذلك، لكن هي مجرد مسألة فقهية لا تعلق بأي نواقض. من أهل العلم يقول ذلك جائز ومشروع، ومن أهل العلم يقول ذلك ليس بجائز ولا مشروع. وأهل العلم السلفيون الذين كانوا في فتنة الخليج اختلفوا فيه، فمن قال هذا جائز الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وأئمة تلك البلدة، ومن قال هذا ليس بجائز كشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكثير أيضا من أهل العلم، الشيخ مبر رحمه الله كأنه كان على هذا المذهب أيضا. فالشاهد من هذا أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أن تعين كافرا على كافر. هم كانوا يعتقدون وهذا هو اعتقاد أهل السنة أجمع أن صدام كان كافرا. فإذا كان صدام إذن كافرا فمحاربته إعانة مثل أمريكا على صدام هي إعانة كافر على كافر، فما نحتاج إذن أن يعني نقول هؤلاء وقعوا في نقض نواقض الإسلام أو وقعوا في كبير من الكبائر، هذا ما يقال حتى كبيرة، لأن مسائل خلافية هذه بين أهل العلم موجودة، ولكن يستدلون بعض الأحاديث هؤلاء يستدلون بعض الأحاديث، لكن الذي أريده لا يظن أن هذه مسألة من هذه المسألة، هذا خطأ، هو الذي يقع فيه أولئك الحراكين، وبعضهم ربما يفهم هذا لكن يريد الأجل كما يقال غمض الأبصار أن الناس لا يفهم مثل هذه الأشياء، فيقول أولئك السعودي كفار. لماذا؟ لأنهم استعانوا بالكفار، ومحمد عبد الوهاب قال من نواقض الثامنة ظهارة المشركين، قلع المسلمين ما قلع الكفار. أما هؤلاء اعتقاد أولئك السعوديين الذين يعني أفتوا العلماء الذين أفتوا على حرب صدام وغير ذلك كان مجرد كان هذا مبنيا على اعتقادهم أن صدام كافر، لأن كما معلوم صدام كان بعثيا وكان يتكلم بكثير من الألفاظ الكفرية وكان يعتقد القومية وكان ما كان كما هو معلوم، كان يحارب أيضا كثير من أهل الإسلام. فالشاهد من هذا أن إنما أفتوا إعانة كافر على كافر لا إعانة كافر على مسلم، لأن هذا لا يجوز مطلقا. ثم لو رجع المسألة الأولى وهي إعانة الكفار على المسلمين، فهذه المسألة لها ثلاث أحوال، لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى إعانة الكافر على المسلم لأجل الدين، بمعنى أن شخصا ما مسلم يعين كافرا لا يعينه لأجل الدنيا يريد منه، يعين كافرا على مسلم، يعني يكون مع الكفار دولة كافرة على دولة مسلمة أو على قبيلة مسلمة، ويكونه مع الكفار على قبيلة مسلمة لا لأجل تنبه، لا لأجل أنه يريد الرئاسة، لا لأجل أنه يريد مثل بعض الأشياء الدنيوية، لا يريد هو إلا إظهار دين الكفر على المسلمين، هذا مراده، وليس له أي شيء من الأشياء التي الدنيوية، ليس له شيء من هذا، ويوافقهم على دينهم، فهذا هو مراد المصنف من هذا الناقض، وهذا هو الكفر البحت، وهو الذي يكون ردة عظيمة من نواقض الإسلام، أن يعين المسلم كافرا لأجل إعانة دينية، أي لأجل موالاة دنيوية، وهذا يسمى يريد الموالاة الدينية، وهذا يسمى الموالاة الدينية، فالموالاة الدينية تعين مسلما تعين كافرا على مسلم لأجل إظهار دين الكفرة على دين الإسلام، معنى إذن أنت ما تفعل هذا إلا لكوني كافرا. إذا كانت الموالاة موالاة دينية فهذا كفر بالله عز وجل. القسم الثاني، وقد نص هذا كثير من أئمة الدعوة، أن الموالاة الدينية كفر، والمراد من ذلك ما أشرنا إليه محبة الكفار وإرادة ظهور دين الكفر على دين أهل الإسلام، وذلك قد يكون المعاونة بالمال وقد يكون بالنفس وقد يكون بالرضا بذلك، وهذا كله يعتبر كفر ومخرج عن دين الإسلام. إذن فالأئمة الذين ذكروا في النواقض موالاة الكفار تجد أنهم يقولون من الكفر موالاة الكفار، يريدون به هذا النوع ولا يمكن أن يراد به غيره، فأي كتاب وجدت فيه أن من نواقض الإسلام أو من أسباب رد موالاة الكفار فيريدون به موالاة الكفار موالاة دينية، أي أن يعين المسلم كافرا لأجل دينهم لأجل إظهار دينهم، فهذا يعتبر كفرا وردة عن دين الإسلام. وقد بيّن ذلك غير واحد من أئمة الدعوة، منهم العلامة عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى، كان في در سنية فقال فإن المراد به، أي إذا ذكروا الأئمة موالاة الكفار قال فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان يريد أئمة الدعوة والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد العتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم، إذن هذه هي الموالاة التي تكون كفرية وهي الموالاة الدينية، وهذا يسمى عندهم موالاة مطلقة ويقال موالاة تامة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الموالاة التي تدخل في هذه المسألة أن تكون الموالاة لأجل تحصيل مصلحة دنيوية، بمعنى أن مسلما ما يعين كافرا أو يوالي كافرا ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن تبقى رئاسته، يريد منهم أموال، يريد منهم أشياء دنيوية. فبعض مثلا رؤساء المسلمين قد يوالون الكفار، لابد تجد هذا يوالي أمريكا وذاك يوالي روسيا وهذا يوالي، وهذا الحقيقة لا شك في ذلك. لكن موالاتهم لا يأتي أحد من أولئك يقول هؤلاء كفار لأن أولئك يوالون الكفار. يقال هؤلاء موالاتهم هل هي موالاة دينية أو موالاة دنيوية؟ فالشاهد وهو الذي يظهر في الواقع أن موالاتهم إنما هي موالاة دنيوية، بمعنى أنه يوالي أولئك لأجل خوفي على رئاسته ولأجل أنه يريد يبقى على رئاسته أو يريد منهم الأموال. فإن أولئك كما هو معلوم هم الذين يملكون أرصدة الناس في جميع العالم وفي جميع مثلا الأشياء التي يجعل فيها الأرصدة. فالشاهد من هذا أولئك يوالونهم إذن لأجل دنيا، لأجل تحصيل مسألة دنيوية لا لأجل دينية. ولذلك تجد بعضهم قد يصرح بهذا، هذا لا شك بعضهم قد يصرح بهذا. لكن إذا كانت الموالاة لتحصيل دنيوية مع أنه لا يخاف منهم، يعني بعضهم ما يخاف منهم أن مثلا لو لم يوالي يحصل له بعض الأشياء أن يقتلونه، لا، وإنه يقول أنا أريد أواليهم، أريد من أنا لمصلح، أريد أخذ منهم فلوس، أريد منهم مثلا بعض الأشياء. فهذا مثل هذا لا يقال إنه كفر، لا يقال في مثل هذا إنه كفر، لأن هذا مبني على الموالاة الدنيوية. وأعظم دليل يدل على ذلك ما تقدم معنا في قصة حاط أبي بلتعة، والله عز وجل أنزل عليه القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، انظر قريه الذين آمنوا أثبت لهم الإيمان. فحاطب بن أبي بلتعة كما تقدم معنا والى الكفار على المسلمين، لكن ليست موالاة دينية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل قال أن هذا ليس رغبة عن دينك يا محمد، وإنما هي ثم ذكره تلك المصلحة التي هي مصلحة غير صحيحة لكن هي مصلحة دنيوية. قال ما دام أن أموال وآليه هناك أراد أن قريش تحافظ أموال وآليه، فلذلك والى الكفار لأجل هذا الأمر. وقد تقدم معنا أن الشيء إذا احتمل أكثر من احتمال أحدهما يكون كفرا والثاني لا يكون كفرا، والثاني الذي لا يكون كفرا إذن هو هذا. تقدم معنا الشيء إذا كان احتمل أكثر من معنى أحد يكون كفرا فلا يكفر هذا. فانظر حاطب يمكن أن يكون مراده موالاة دينية، أي أحب أولئك ويرى أن يريد إظهار دين أولئك على دين المسلمين، يمكن هذا، وأنه ما يريد مع سلم. ويمكن أيضا يكون مراده موالاة دنيوية. فلما كان كلامه يحتمل الأمرين أو يحتمل الأمران، كان كما تقدم معنا من كلام الشافعي رضي الله عنه كان القول قوله فيما احتمل فعله، أي كان القول قول حاطب فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ما كنت أريد رغبة عن دينك يا محمد، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق صدق، وكما هو معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق في ذلك، وهذا وحي من الله عز وجل. فالشاهد من هذا إذن أن إذا كانت الموالاة موالاة دنيوية لا يقال أن صاحبه يكفر بذلك، وإن كان واقعا في كبيرة عظيمة وإن كان يخشى عليه الكفر لا شك في ذلك، لأن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر الهين أن تساعد كافر على المسلم لأجل الدنيا لأجل بطنك، هذا لا شك أنه أمر عظيم. لكن المسألة ليست مسألة مبنية على الحماسة، هل يكفر الشخص بذلك أو لا يكفر؟ فالصحيح أنه لا يكفر الشخص بذلك، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن عاشور: وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر ومالاتهم لا يجب الخروج من الرقة الإسلامية، ولكنه ضلال عظيم، لا شك أنه ضلال عظيم ويخشى على صاحبه بالكفر. وقال الشيخ الفوزان رحمه الله: من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبير من كبائر الذنوب، لكن يخشى على الكفر. نعم يخشى على الكفر، لكن لا يكون هذا كافرا كما تقدم الإشارة إليه. القسم الثاني أو الحالة الثانية: إذا كان يوالي الكفار لأجل أنه يخاف منهم، يعني يوالي الكفار هو يخاف منهم، لو لم يواليه يقتلونه، وهذا كما هو معلوم جائز لأجل الضرورة إذا كان يخاف منهم. وهذا الذي نص الله عز وجل في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل فليس من الله إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تخافون منهم فتجعلون بينكم وبينهم تقية، وهذا جائز لا مانع منه. إلا أن بعض أهل العلم كالشيخ الفوزان رحمه الله وكذلك أيضا أشار إليه بعض أهل العلم كابن القيم أن هذا لا يقال موالاة، وإنما هذا من باب أن شخص يخاف على نفسه فيرتكب محظورا، أو يكون هذا الوقت يعني في هذا الحال تكون الموالاة جائزة لأجل كما هو معلوم لأجل أنه يخاف منهم، لأجل أنه يخاف منهم. ومن يأتي الأمور على الضرار فليس كمثل آتيها اختيارا. فإذا الموالاة ومظاهرة المشركين على المسلمين على هذه ثلاث أقسام. إنما إما أن تكون موالاة دينية فيكفر الشخص بذلك، أو تكون موالاة دنيوية فلا يكفر الشخص بذلك لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، أو تكون لأجل خوف بسبب خوف فإن هذا جائز لا يقع في كبيرة، ومن باب أولى لا يكون صاحبه كفرا. أما الموالاة القسم الأول وهي الموالاة مطلقة فإنه يكون كفرا، ووجه كونها كفرا أن الإسلام كما هو معلوم مبني على التآخي، وتقدم أن من أعظم أصول الإسلام الحب في الله والبغض في الله، والتآلف بين الموالاة تقتضي التآلف. فالشخص إذا كان كما هو معلوم إذا كان يحب أناسا ربما يحب أو يقتضي هذا الحب أو يلزم من هذا الحب أن يكون على دينه، لا سيما إذا أراد إذا كان حبه لأجل دينهم، فإن هذا معناه أنه يحب دينهم ويرى أن دينهم صحيح. ورؤية هذا الأمر كان يتقدم معنا من أقسام الكفر، إذا رأى وصحح دين الكفار هذا يعتبر ردة ونقض نواقض الإسلام. ويقتضي ذلك أيضا تشابه بينه وبين الكفار أن يجعل الأمر أن يبين أن يجعل الأمر أن دينهم لا بأس به وأنه دين صحيح وأنه دين ملائم للواقع كما يقول بعضهم وأنه كذا وكذا، هذا كله يعتبر ردة وخروجا عن دين الإسلام. والدليل على ذلك الأدلة التي تدل على ذلك كثيرة، التي تدل على أن الموالاة إذا كان تاما يكفر الشخص بذلك، ومن ذلك قول الله عز وجل الدل ذكر المصنف رحمه الله ومن يتوله منكم فإنه منهم. هذه الآية العلماء لهم تفسيران في هذه الآية، لكن التفسيرين كلاهما صحيح. لماذا؟ لأن التفسير الأول مبني على الحالة الأولى والتفسير الثاني مبني على الحالة الثانية. من أهل العلم يقول ومن يتوله منكم كالسعد رحمه الله، تجد يقول ومن يتوله منكم أي في دينهم وموافقة دينهم فإنه منكم فإنه منهم. معنى ذلك أن الموالاة إذا تكون إيش؟ موالاة دينية، أي معنى إذا كان الشخص يوالي الكفار موالاة دينية لأجل دينهم ويوافق على ما هم عليه من الكفر والشرك فإن هذا لا شك أنه يكون كافرا، فإنه منهم أي أنه يكون كافرا. وهذا هو أولى التفاسير وهو الذي عليه الطبري رحمه الله تعالى. من أهل العلم يقول ومن يتولهم فإنه منكم، وجه المشابهة ليس معنى أن يكون كافرا وإن فهو منهم أي في استحقاق العذاب، فإن من والى الكفار يستحق العذاب كما أن الكفار يستحقون العذاب، وهذا مبني على الحالة الثانية. إذا كانت الموالاة موالاة دنيوية فإن من والى الكفار لأجل دنياهم فإنه يعتبر مرتكبا لعظيمة أي من كبائر الذنوب ويكون بذلك يستحق العذاب، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. إذن فهذه الآية بعضهم يستدل فيقول من والى الكفار يكون كافرا، وبعضهم مثل ابن حزم رحمه الله يقول لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. صحيح، نعم، يقال لا خلاف بين أهل العلم في أن من والى الكفار موالاة دينية أنه يكون كافرا، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، إذن لا شك في ذلك. إذن من قال مثلا الذي يستدل هذا أن الرؤساء كفار، لماذا هم كفار؟ قال أنهم يوالون الكفار، وما الدليل؟ قالوا يتولوا منكم منهم. يقال العلماء لهم تفسيران في هذه الآية، إما يكون من يتولوا منكم في موافقة دينهم معنى أن والاهم لأجل دين هذا يكون كافرا. إذن أنت هل عندك شهادة على أن فلان إنما والى الكفار لأجل دينهم؟ ما أحد يستطيع أن يأتي بحجة. فإن كان الأمر كما يقول أنهم والوا لأجل دينهم هذا لا شك أنه يكون كفرا، ولا يجوز في دين الله عز وجل محاباة ولا مجاملة كما هو معلوم. لكن من أين لهم أولا أن أولئك والوهم لأجل دينهم؟ هذا يحتاج إلى دليل واضح أوضح من شمس النار. وقد تقدم معنا من القواعد المعروفة التي في باب التكفير أن التكفير لا يكون بأمر المحتمل، يعني شخص فعل شيئا كما تقدم معنا يحتمل أن يكون فعله لأجل كذا ويحتمل أن يكون فعله لأجل كذا، فإن فعله لأجل كذا يكون كفرا وإن فعله لأجل كذا لا يكون كفرا، فلا نقول هو يكون كافر لأجل هذا الأمر المحتمل، لأن لا كما تقدم لا بد أن يكون بأمر واضح لا لبس فيه، كما قال عليه وسلم أن يكون برهان عندكم من الله برهان، لا بد أن يكون هذا. أما مجرد الظنون هو والى الكفار لأجل أن عنده دنيا ويش يريد منهم، إذن ما هو إلا لأجل الدنيا بعد ذلك نكفره، هذا كله مما يندن حوله بعض من هم في الحقيقة عملاء للكفار. مسألة أخيرة وهي لا بد أن تنتبه لها لأنه قد يقع في بعض كتب الاعتقاد في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله في الدور السنية وغيرها أن يطلقون يقولون التولي يكون كفرا، التولي يريدون به الموالاة التامة. إذن انتبه، إذا وجدت في كتب العقيدة التولي هكذا، التولي يريدون به الموالاة التامة، ويقولون هذه موالاة، فتجد مثل يقول الموالاة مطلقة لكن التولي لا يكون كفرا. فالتولي إذن في اصطلاح أولئك يريدون به أن يكون لأجل الدين، وهذه الموالاة التامة المطلقة التي هي الموالاة الدينية. وأما الموالاة تقدم عنا فيها تفصيل، ولذلك قال بعض أئمة الدعوة هو الشيخ سليمان قال: وأصل بلاء القوم حيث تورطوا هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل، فما فرقوا بين التولي وحكمه وبين الموالاة التي هي في العمل. التولي هو تقدم معنا هو الموالاة التامة، وهذه الثانية هي الموالاة التي تكون قد تكون كفرا وقد تكون كفرا. وأما الاستعانة قد تقدم معنا، الاستعانة هذه مسألة فقهية لا دخل لها في هذا الباب، فإن هذه مسألة فقهية من أهل العلم يجوز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستعين بمشرك، أي من حرم ذلك، الله سلم لا أستعين بمشرك. ومن أهل العلم يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة الذي كان يدلهم الطريق كان هو كافر، ونعم سلم استعان ولا شك في ذلك. والصحيح في مثل هذه المسائل أن يقال هذه المسائل للأمير الحاكم، فإن رأى الحاكم أنه يحتاج للكفار حيث يستعينهم على كافر آخر فيتضط المصلح ذلك فلا مانع منه. لكن إن كان المسلمون الآن ليس أمورهم بإيديهم، والكفار إذا استعانوا يلزمون عليه أشياء أكبر ولهم أغراض أكثر من هذا، فالأولى أن لا يستعين. لكن هذا أمر كما تقدم معنا راجع إلى الأمراء، ومثل هذه يرجع للقضاء والحكماء، فيروا أن فيه المصلحة يفعل وإلا فلا. وليس أيضا مسألة يقال أن صاحبه يكفر أو لا يكفر بذلك، ولا تقتضي لا موالاة ولا معاداة، فمن رأى هذا الرأي فرأيه قد يكون صوابا، ومن رأى الرأي الآخر فرأيه قد يكون صوابا. إلى هنا بارك الله فيكم.